السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأذان: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة أو الإقامة، وكذلك بعرفة وجمع. وقول المؤذن: الصلاة في الرحال في ليلة الباردة أو المطيرة، تضمنت الترجمة أعني التبويب أمورا. الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة. طيب، وإذا لم يكونوا جماعة، هل للمسافر الفرد أن يؤذن؟ لا مانع من ذلك. ورد في الحديث: وإذا كنت في بادية فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوتك إنس ولا جن ولا حجر ولا وبر إلا شهد لك يوم القيامة. الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة، وأيضا الصلاة تقام، وكذلك بعرفة، هذا معروف، وجمع، جمع هي المزدلفة. مزدلفة لها ثلاثة أسماء: مزدلفة، المشعر الحرام، جمع. هذه ثلاثة أسماء تطلق على مزدلفة. وقول المؤذن: الصلاة في الرحال. الرحال اللي هي الخيام والبيوت، في ليلة الباردة أو المطيرة. ليلة الباردة أو المطيرة، ما عندنا نص في الليلة الباردة، نعم، نص عندنا في اليوم المطير أو ليلة المطيرة، لكن ألحقوها بالتبع. وألحق بعض العلماء، وينقل عن ابن عمر وليحرر، أنه كذلك في الليلة ذات الريح الشديد، فاعتبره عمر أيضا عذرا. قال: حدثنا مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي قال: حدثنا شعبة، وشعبة هو شعبة بن الحجاج، وهو أمير المؤمنين في الحديث في العراق، وأول من فتش عن الحديث بالعراق، وكان مهتما جدا بأمر التدليس ومشددا جدا في التدليس، وكان يقول: التدليس أخو الزنا، يقول: لئن أزني أحب إلي من أن أدلس. التدليس أخو الكذب، يقول: أحب إلي أن من أحب إلي أن أزني من أن أدلس، لأن التدليس فيه غش لأمة محمد، إسقاط راوي ضعيف من السند فبه تصحح ما لا يصح، هو تنسبه إلى الرسول. لكن ومع ذلك كله، وقد كان شعبة رحمه الله وهو إمام يخطئ في الألفاظ، يخطئ في الألفاظ، ألفاظ الأحاديث يخطئ فيها أحيانا، ولعل ما ذكرنا من ذلك أمثلة، منها حديث: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه بالمعنى فأخطأ فقال: لو ضوء لم حدث. ولذلك أمثلة أخرى. عن مهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن، فقال له: أبرد. عبد الرحمن شغل التكييف. فأراد المؤذن أن يؤذن، فقال له: أبرد. ثم أراد أن يؤذن، فقال له: أبرد، يعني انتظر حتى تنكسر عدة حدة الحرارة، حتى تنكسر حدة الحرارة. أبرد ثم أراه أن يؤذن فقال له أبرد حتى ساوى الظل التلولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم. ما معنى حتى سوى الظل التلولة؟ التلول جمع تل والجبل الصغير، ظل التل أصبح مثله يعني قارب وقت العصر، قارب وقت العصر. فالسنة في اليوم شديد الحر أن يتريث المؤذن في الإقامة حتى تنكسر حدة الحر. والتنويه على حديث أي الأعمال أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال الصلاة لوقتها، روي بلفظ الصلاة لأول وقتها، وهو بلفظ الصلاة لأول وقتها فيه ضعف، فيه عبد الله ابن عمر العمري مكبر الاسم مصغر الرواية للاحتراز عن أخيه عبيد الله ابن عمر العمري، عبيد الله مصغر الاسم مكبر الرواية، وأخوه عبد الله مكبر الاسم مصغر الرواية. فلفظة الصلاة لأول وقتها لا تثبت، ولو كانت لأول وقتها ما تركنا حتى نصلي النوافل. وأيضا النبي قال أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر، انتظروا حتى يتضح الضوء. وكان يؤخر العشاء أحيانا عليه الصلاة والسلام. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم. قد ورد في الحديث الذي يوضح هذا المعنى شيئا ما، اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها وأشد ما تجدون في الشتاء من بردها. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان، محمد بن يوسف الفريابي شيخ البخاري يحدث عن سفيان الثوري. فشيخ البخاري محمد بن يوسف الفريابي، والذي ينقل عن البخاري محمد بن يوسف الفربري، فالفربري ينقل عن البخاري والفريابي هو شيخ البخاري. قال حدثنا سفيان، وسفيان الثوري علم بشيء بتلميذه، عرف بتلميذه، الفريابي ينقل عن الثوري. والثوري رحمة الله تعالى عليه كان إماما، وكان لا يحب الدخول على السلاطين، كان يكره الدخول على السلاطين لما يتبع ذلك من الفتن، ويقول والله ما أخاف أن يضربوني فإني أصبر، ولكن أخاف أن يكرموني فيميل قلبي إليهم، فيميل قلبي إليهم. قال والدخول على الأمراء بلا شك له فقه، كنت ترى من نفسك قوة على النصح والتذكير فادخل وانصح وذكر، إذا كنت ترى نفسك ضعيفا فابتعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله تعالى. قال عن خالد الحذاء، وخالد ابن مهران، خالد ابن مهران أبو المنازل الحذاء أطلق عليه الحذاء لأنه كان يجالس الحذائين، كان يجلس مع الذين يصلحون النعال. عن أبي قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي عن مالك بن الحويرث، ومالك بن الحويرث من الصحابة الصغار الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته وكان صغيرا آنذاك، ودا أحيانا له تأثير على بعض أنواع الفقه كما سيأتي إن شاء الله. أن رجل قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أكبركما، كانوا متساويين في القراءة، ثم لأمكما أكبركما. الحديث حديث مالك بن الحويرث هو من طريق أبي قلابة بن عبد الله بن زيد الجرمي، وسيلفت النظر إلى مسألة ستأتي إن شاء الله. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة، أيوب عن أبي قلابة، حدثنا مالك وابن الحويرث أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. فلما ظن أن قد اشتقنا أهلنا أو اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا، عن مين اللي انت تركتون في البلاد، فأخبرناه في أن الإمام يلحظ من تحت يديه ويكون قوي الملاحظة في من هم تحت يديه. والرسول يقول لعائشة إني أعرف إن كنت عني راضية وإن كنت علي غضبة، إن كنت عني راضية قلت ورب محمد، وإن كنت علي غضبة قالت ورب قلت ورب إبراهيم، قالت أجل والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله. وهي أيضا كانت ترقب رسول الله وكلامه، ففي حديث الإفك قل لم أجد منه اللطف الذي كنت أحد، إنما يدخل يسلم فيقول كيف أتيكم. قال فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وامروهم، وذكر أشياء لا أحفظها أو أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. هذا الحديث فيه لفظة جاءت في بعض طرق الحديث ولم تأتي في طرق أخر، وهي ذات أهمية كبيرة، وهي لفظة صلوا كما رأيتموني أصلي. فالحديث كما تقدم مرارا من طريق أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. الرواة الذين رواه عن أبي قلابة هنا خالد الحذاء عن أبي قلابة، وكذلك في السند الذي قبل أيوب عن أبي قلابة هنا أيوب عن أبي قلابة، خالد الحذاء عن أبي قلابة لم يذكر صلوا كما رأيتموني أصلي. أيوب اختلف عليه الأكثرون عن أيوب بدون لفظة صلوا كما رأيتموني أصلي، فهل هذا من المطول الذي اختصر، أو أن لفظة صلوا كما رأيتموني أصلي يتعد شاذة؟ لم أقف على أحد من أهل العلم عن لها بالشذوذ، وإن كانت روايات كثيرة من نفس المخرج عن أيوب لم تذكرها، أو من طريق أبي قلابة أيضا لم يذكرها كبير راو، والله أعلم. فلكن على العموم العمل بها. ولهذه اللفظة فقه، صلوا كما رأيتموني أصلي، استدل بها كثير من العلماء على إيجاب أشياء، ونوزع في هذا الإيجاب كمثلا جلسة الاستراحة، لا أقول قالوا بوجوبها، قالوا باستحبابها عفوا، واستدلوا على ذلك باسم أدعية الاستفتاح في الصلاة، مسائل من رفع الأيدي في الصلاة، استدل بها بعض العلماء أو أقول جل العلماء الذين قالوا، الذين صنفوا في أبواب صفات الصلاة. طبعا لها صوارف، يعني هل كل ما رأينا النبي عليه يجب؟ يعني افترض أننا رأينا النبي يفعل شيئا في الصلاة، هل كل ما فعله النبي في صلاته يجب؟ أو الأمر فيه تفصيل؟ فسنرى أن الأمور فيها تفصيل شديد لنصوص أخر، سواء أصاب القائلون بالنصوص الأخر أو لم يصيبوا. فمثلا هل يستحب للشخص أن يدعو بدعاء الاستفتاح في الصلاة؟ هل يستحب أن يدعو الشخص بدعاء الاستفتاح في الصلاة؟ قال فريق من العلماء نعم يستحب له ذلك، لأن النبي كان يسكت سكتة بين التكبير والقراءة، فقال له أبو هريرة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال أقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. فالقائلون بمشروعيته أتوا بحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، والمالكية يقولون يكره دعاء الاستفتاح في الصلاة، يعني ما بين مستحب وما بين كاره، ما الدليل على ما تقولون؟ قالوا إن الرسول لما علم المسيء في صلاته الصلاة أمره أن يكبر ثم يقرأ، وأن أنسا قال صليت خلف رسول الله أبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. فيلزم الذين قالوا بأن البسملة ليست واجبة أن يقولوا بمقتضى هذا الحديث، ومن ثم دعاء الاستفتاح ليس بمشروع إذا حملوها على ظاهره. فالشاهد أن حديث مالك بن الحوير تجده في كل الأبواب، في السكتات في الصلاة، كم سكتة في الصلاة؟ هل هي سكتة واحدة في الافتتاح، أو سكتة بعد قراءة الفاتحة وقبل القراءة، أو سكتة ثلثة بعد القراءة قبل الركوع؟ ثلاث سكتات. السكتة الأولى متفق، يعني لا أقول متفق عليها، مستحبة للأدلة، لكن المالكية أيضا يخالفون فيها. السكتة الثانية والسكتة الثالثة وهي بعد قراءة الإمام الفاتحة قبل قراءة السورة، أو الثانية بعد السورة وقبل الركوع، كلتهما من طريق الحسن عن سمرة، وروايات الحسن عن سمرة فيها اختلافات في السماع. هل الحسن سمع من سمرة؟ قال البخاري بذلك، وقال يروى عن ابن المديني أيضا القول بذلك ومسلم، لكن قال فريق آخر قوي أيضا الأقوى كالإمام أحمد، كيحيى بن معين، كشعبة بن الحجاج، كغيرهم، قال الحسن لم يسمع من سمرة، وبعضهم جمع بين القولين، قال الحسن سمع فقط بعض الأحاديث من سمرة بن جندب، حديث العقيق، حديث العقيق، فقال ولم يصرح إن الحسن بالسماع مع أنه مدلس. فالشاهد من العلماء من لا يرى أي سكتة في الصلاة كمالك، منهم من يرى الاستفتاح كالأحناف رغم الاستفتاح فقط. منهم من يرى سكت بعد القراءة، ولو ضعفنا حديث الحسن عن سمرة يقول لأن الله قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولأن النبي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فنترك وقتا للشخص يقرأ فاتحة الكتاب. هم الشافعية واستحبوا هذه السكتة. ابن تيمية يحاول التشنيع على الشافعية في فعلهم، ولكن في الحقيقة تشنيع ليس له وجه، لأنهم لأن حديث الحسن عن سمرة أصلا ضعيف ابتداء، والشافعية استدلوا بالآية إذا قرأ القرآن فاستمع له وانصت، قالوا إذا استمعنا وانصتنا فاتتنا قراءة الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كذا قال فريق من الشافعية. أسأل أحد له سؤال. طبعا من الأشياء المؤثرة في هذا الباب، الأشياء المؤثرة في هذا الباب وأشهر مسألة في حديث مالك بن الحويرث هي جلسة الاستراحة. يعني لا تكاد توجد في حديث سالمة من العلة إلا حديث مالك بن الحويرث عن العلة الإسنادية. عن العلة الإسنادية وردت في بعض الطرق في حديث أبي حميد أو حديث ابن رافع، لكن شاذة كلها. لكن أسلم طريق لجلسة الاستراحة هو حديث مالك بن الحويرث، هو المشهور به وهي المشهورة به، ألا هذا الحديث أتينا النبي ونحن شباب متقاربون. فالشاهد أن كان يجلس جلسة قبل أن ينهض للركعة الثانية وللركعة الرابعة، فبمقتضى حديث مالك بن الحويرث قال فريق من العلماء نجلس جلسة الاستراحة. قال فريق آخر من أهل العلم لا، لا تجلس، لأن قدوم مالك بن الحويرث إلى رسول الله كان ورسول الله قد بدا، أصبح بدينا، فلم يكن يستطيع النهوض مرة واحدة، كان يحتاج إلى جلسة يجلسها ثم بعد ذلك يقوم. فالجلسة كانت لعلة البدانة، ولما لم ينقلها أحد من الملازمين لرسول الله، كان ابن مالك ملازم جل حياته مع رسول الله كأبي بكر كعمر كعثمان كعلي كالصحابة الآخرين أبي حميد السعيد سهل بن سعد، هؤلاء سهل بن سعد صغير، لما لم ينقلوها قلنا بعدم فعلها إلا للحاجة. قالوا أيضا هذه الجلسة ليس فيها ذكر، وليس ثمة شيء من أمور من أفعال الصلاة ليس فيه ذكر، فهذه حجة الذين قالوا إنها لا تفعل. وحتى الذين قالوا بضعف حديث إني قد بدنت، قالوا حتى لو لم يكن منصوصا عليه فمجيء مالك بن الحويرث كان في آخر حياة رسول الله، كان في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من أشهر المسائل، وبالله التوفيق. إتماما للباب قال مسلم قال البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى، دوما مسدد عن يحيى هو يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، ضجنان جبل قريب من مكة، جبل قريب من مكة، قال وقيل بين مكة والمدينة، ثم قال صلوا في رحالكم. أذن ابن عمر، مفاده أن ابن عمر هو الذي أذن، قال صلوا في رحالكم في ليلة باردة ليست مطيرة وقاس البرد على المطر. فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. ذكر الليلة الباردة هنا يحتاج إلى مراجعة. فالمشهور المطيرة، فيقولون الذين يحررون الألفاظ يراجعون لفظة الليلة الباردة هنا. أما عن موطن صلوا في رحالكم، هل أقولها مكان حي على الصلاة أقول صلوا في رحالكم، أو أقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح صلوا في رحالكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله؟ بكل قال بعض العلماء، ولكن في بعض الألفاظ تحتاج إلى مزيد من التدقيق والتحرير، والله سبحانه أعلم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عون حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه. أبو جحيفة عفوا عن عون بن أبي جحيفة، أبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالأبطح، عفوا بالأبطح، مكان معروف في مكة، قال بطحاء الأماكن التي فيها رمال، فممكن تجد البطحاء في الرياض، شعر البطحاء، البطحاء في المدينة، البطحاء في مكة. قال فجاءه بلال فآذنه بالصلاة، يعني أخبره بوقت الصلاة، ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة. فيه اتخاذ السترة، فيه مشروعية اتخاذ السترة. هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله. والمحللون من إخواننا يبحثوا لفظة الليلة الباردة، فالمحفوظ في الليلة المطيرة. وكما تقدم، هل ورد الليلة ذات الرياح؟ يعني هل نقول صلوا في الرحال في ليلة مطيرة فقط، أم في ليلة باردة أو ليلة شديدة الرياح؟ والله أعلم. وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله. السلام عليكم.